لكم بأن يمالكم الحمد لله على فضله وكريم طيبه وما يمده سبحانه وتعالى من حضرة جوده لعباده بارزا في هذا العالم وبارزا في هذه الدنيا واقع الناس في جوانب متعددة وفي مداخل متعددة تظهر للناس في مختلف حياتهم فيجري شان الفضل الرباني في ما يربيه الحق جل جلاله. والحق تبارك وتعالى رب كل شيء، فما من شيء إلا وله نصيب من هذه الربوبية. ولذا برزت مظاهر الكمال الإلهي في جميع الآيات المبثوثة في الوجود من أرض وسماء وما بينهما وما فيهما. ولكن في صنفين من المخلوقين وهم المكلفون الإنس والجن، جعل الله تبارك وتعالى مناط بهما أسرار في الأحكام والشريعة ومقاصد الخلق والوجود في هذا العالم، فأعطاهم معاني من الاختيار وأعطاهم معاني من الإرادة وأعطاهم معاني من القدرة. بها قامت أسرار التكليف بالمنهج الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لهم، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. فكان حال العالم فيما قال الله تبارك وتعالى في ظهور جمال الرب المربي في هذا الوجود في الآيات البديعة: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فلما جاء عند صنف المكلف قال: وكثير من الناس، لم يقل والناس، وكثير من الناس، وهم الذين استجابوا لداعيه سبحانه وتعالى وحكموا مراده على مراده وسخروا ما آتاهم من قوى في سلوك منهج السواء بعيدا عن سلطة الأهواء وعن دواعي الانحطاط عن الاحتياط لما شرعه الرب جل جلاله في أقوالهم وأفعالهم ومقاصدهم ونياتهم في ظواهرهم وفي بواطنهم. هؤلاء هم السجد لله تبارك وتعالى الذين ينجون بسجودهم. فإذا دعي الخلق في موقف القيامة إلى السجود سجدوا، ولم يستطع السجود معهم من كان سجوده صوريا ظاهريا من غير حقيقة خضوع لأمر الله تبارك وتعالى وعمل به، ومن غير أن وغير الساجدين من الملحدين والكافرين. قال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في أجسادهم قادرين على أن يسجدوا لله ظاهرا وباطنا، فأبوا السجود لله. إما أخذوا صورته في الظاهر ولم يتحققوا به في الباطن وهم المنافقون، وإما الذين رفضوا الصورة والحقيقة وهم الكافرون والملحدون فلا يستطيعون السجود. يذهب ظهر أحدهم وراسه كأنه صحيفة واحدة أو حديدة قوية لا يقوى على السجود، لا مظهرا ولا جوهرا، ما يقوى على هذا السجود الاختياري لله تبارك وتعالى. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أيام الفرصة الممنوحة لهم في العمر القصير في الحياة الدنيا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يقول الله: الشان في شان مملكة شان عظيم، ما عرف أكثر الناس وأكثر الجن معهم ما عرفوا شان عظمة الألوهية ولا شان عظمة الربوبية، فلذلك اغتروا بشيء مما خولهم الحق من قوى فكرية أو قوى مادية أو قوى لهم ممتدة في جانب معيشتهم وما إلى ذلك. يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا انكشفت السفارة أدرك الكل أن من لم يسلم زمامه للمرسل من قبل الرب أنه وقع في العطب وتعرض لسوء المنقلب، وأن كل ما كان يحويه فكره فيه إن كان مفتخرا به في الدنيا يذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يبقى إلا ما خلص لله وقبل عند الله تبارك وتعالى الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يبقى للناس مما يعملونه في هذه الحياة الدنيا إلا ما أريد به وجهه وقبله الله. وما لم يكن لوجه الله ولم يقبله الله فهو هالك من جملة الهالكين. ولا يبقى فيه شيء. ولقد صدق سيد المرسلين وهو يقول في حديثه الصحيح أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبي ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالمستمسكون بالحق وسبيل الحق يخرجون من هذا الباطل فيستقيم عندهم قصد وجه الحق جل جلاله في شؤونهم وأحوالهم. وبذلك إن درسوا فهم في الدراسة في محل أخذ لمعلومات تستخدم استخداما حسنا بمنظار النور الذي جاء من الله تبارك وتعالى. قد جاءكم من الله نورا وكتابا مبين فتسخر. وإن بنوا كذلك وإن زرعوا كذلك وإن علموا الهندسة كذلك فهم الذين تتحقق عبوديتهم لله بتسخير جميع قواهم وجميع ما أخذوا في مرضاته وإقامة الحق الذي أراده على ظهر الأرض. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومظاهر ذلك أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الدين القويم الذي ارتضاه الله جل جلاله وتعالى فعلا. وكذلك اختلفت الأحوال باختلاف النيات. فإذا اجتمعتم مثل هذا المجمع المبارك بارك الله في جمعكم وأجرى لكم من فائد فضله الرباني ما يأمركم ويأمركم بظواهركم وبواطنكم بما يحبه الرب منكم حتى لا يلقاه الواحد منا إلا وهو يحب لقاءه وربه يحب لقاءه. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذا اجتمعتم في المناسبة في هذا المعهد المبارك وكانت مناسبة تخرج أحد من هؤلاء في مسألة الدراسة فكل ذلك يتصل بالنيات في ما نعني بالدراسة وما نقصد بالدراسة وما نعد الدراسة وسيلة له. فإن أنواع المعلومات بأصنافها مهما كان منها شيء نافع ظاهرا أو باطنا إذا سخر لمقصود الحق من الخلق وشرف الإنسان بالخلافة عن الله في الأرض نفع وأثمر وكان نورا لصاحبه وسببا للرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإلا فإن كان المعلومات تضمها الأسفار وتضمها اليوم عندنا الشرائح وتضمها اليوم عندنا الأجهزة معلومات كبيرة طويلة عريضة. والله حق ضرب مثل لمن كان قبلنا من الأمم من الذين أهملوا شأن التوجيه الرباني وأخذ على وجهه فيما أنزل من الكتب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يقوموا بحملها على الوجه الذي أحب الله منهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وضرب المثل الآخر بقول وتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى القلب. والإخلاد إلى الأرض يعني انحطاط الإنسان عن قدره وكرامته ومكانته الرفيعة ما مظهره يا رب لو اتبع هواه. فاتباع الهوى هو الذي فيه الهوان والذي يهدي الإنسان. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا. مع أن الرجل كان عالما وكان متلقيا عن سيدنا موسى بن عمران كليم الله وكل ذلك لم يغنه حين أخرج إلى الأرض واتبعها وكان له قصد حرفه عن سواء السبيل والعياذ بالله تعالى فضل بعلمه ولم ينفعه ذلك العلم الذي خزنه في ذهنه حينما خالف المقصود من العلم. وهذه العلوم التي يكون فيها منفعة للناس لشان دينهم وشان دنياهم التي تقصد للدين. وهل تقصد الدنيا إلا من أجل دار البقاء؟ وهل يكون ما يكون من نفع في الآخرة إلا إذا ارتبط بنعيم في الدنيا؟ هل يقصد ما يكون من نفع في الدنيا إلا إذا ارتبط بنعيم الآخرة؟ وإلا فلا خير في خير بعده النار، كما لا شر في شر بعده الجنة. وإنما يقصد العقل من الدنيا ما يكون زادهم للعقبى، وما يكون عدتهم للمستقبل الأكبر في حياة لا انقضاء لها ولا غاية لها، ولا يقصيها 70 من الأعوام، ولا 80 ولا 100 ولا 70,000 ولا 70 مليارا من السنين. تلك حياة الأبد والمستقبل الأعظم، فما لم يعن من منافع الدنيا على تلك الحياة فهو الأبى. وإن كان سبب السوء هناك أو سوء المصير والعقبى فهو البلاء. وهو السوء مهما كان مظهره ومهما كان منظره للناس في هذه الحياة الدنيا. فكل ذلك يوقفنا على أسرار ما يجري الله من أسرار ربوبيته في هذا العالم وفي هذا الوجود، ويدرك أننا في مقاصدنا نسمو ونعلو لنتبع زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي ضرب المثل لأصحاب بالهجرة، والهجرة مظاهرها خير محض، ولكن النبي نبى على أن النوايا فيها تختلف، وطلع على المنبر يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا روى أحمد لنا الصحيحان نبى سيد الأكوان وخبره، لتستديم الجنان على ما يتقوم به الأركان من الأعمال في هذه الدنيا على الوجه الذي يرتضيه الله. بارك الله في جمعكم، وبارك الله في تخرج أخينا هذا، وجعل البركة في أعماله وأحواله وأقواله وأفعاله وشؤونه، حتى تكون الحياة زادا له للربي واللحوق بكل متقي، حتى يرتفع له الدرجات في المصير الأعلى، ويدخله الله في خيار الملا، ويبارك في مشاعركم وعواطفكم أو تعليمكم للعلم أو لأهل العلم أو ارتباطكم بالمقاصد الكبرى في الحياة. ثبت الله الأبدان، ونظر إلينا نظرة يصلح لنا بها الخاصة والعام، ويرقينا بها في الإسلام أعلى مقام، ويرقينا بها في الإيمان أعلى مقام، ويرقينا بها في الإحسان أعلى مقام، حتى تنفتح لنا أبواب المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، فنغنم من الحياة أعلى ما يغنم أهل القرب والدنو والحب العظيم والفضل العظيم الذين أعطاهم الرب النصيب الوافي من ذلك الفضل العظيم. يا لطيف يا كافي، تب علينا، فإن عزتنا أن ترتفع كفنا إليك يا غني، وإن ذلتنا أن تمتد إلى ما سواك من قريب أو من بعيد. فيا من شرفتنا برفع الأكف إلى حضرتك العلية، أصلح لنا القصد والنية، واسلك بنا في الطريقة السوية، وأصلح شؤوننا الظاهرة والخفية، وكلنا بما أنت أهل في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة، وأصلح البلاد والعباد وادفع الضر والفساد، وألهمنا الرشد في كل حركة وسكون، وارزقنا المتابعة للأمين المامون حتى نكون في زمرة من في زمرته يحشرون، وعلى حوله يردون، ومعه الجنة يدخلون. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأدخلنا معه في قصورها وأنزلنا فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمنا، وعلي درجات صحابته وأهل بيته الكرام ومن مضى على منهجه واستدام، يجزهم عنا خير الجزاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.